بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في صحيح بين الله قال سورة النساء. قال ابن عباس: استنكر استكبر، قوابا قوامكم من معايشكم، لهن سبيلا يعني الرجم للبين والجد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين وثلاثة وأربعة، ولا تجاوز العظم رباع. قال باب: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عبد وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه. قال: كانت شريكته في ذلك العبد وفي ماله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه عن قول الله تعالى: من خفتم الا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن اختي، هذه اليتيمه تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صرفها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصرف، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقال الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
نعم، هذا كله في تفسير هذا في بابي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في تفسير هذه الآية، وفيها الإشارة إلى عدم الظلم وانتهاز أن يكون الإنسان عنده اليتيمة فيرغب في مالها، فمن أجل ذلك يمنع زوجها من أحد حتى يكون هو. فقال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يباح لك أن تنكح المرأة والثنتين والثلاث والرباع، لكن ابتعد عن نكاح هذه المرأة على وجه الإضرار وهذه اليتيمة على وجه الإضرار، فلا يجوز لك ذلك. نعم، فمعنى ألا تقسطه يعني ألا تعدله. فقسط غير أقسط، أقسط الرباع اللي هي اسم الفاعل منها مقسط، أقسط يقسط مقسط، لكن قسط يقسط، فالقاسط هو الظالم والمقسط هو العادل الذي يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون من قسط. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. من إيه؟ من أقسط. نعم، ولهذا يسمون هذه الهمزة همزة السلب، يا إيه للسلبي، فتسلب المعنى الموجود. فقسط إذا جاءت أقسط تغير المعنى. نعم.
قال باب ومن كان فقيرا فليأكل معروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وبدارا مبادرة أعتدنا أفعلنا من العتاب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أمية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف.
نعم، طالما الإنسان محتاج إلى هذا فلا بأس ولا حرج. وكلمة معروف إشارة إلى عدم التعدي في مال اليتيم، وأن الأصل أن الإنسان لا يأخذ من مال اليتيم شيئا ولا يستفيد من مال اليتيم شيئا إلا إذا كان فقيرا. فإن كان الإنسان فقيرا أو محتاجا فليأكل بالمعروف، أي يأخذ من مال اليتيم بقدر ما يقوم به على رعاية اليتيم بالمعروف ولا يتعدى ذلك. نعم، فدل هذا على أن مال اليتيم لابد أن يصان، وأن الناظر على هذا المال لا يجوز له أن يتعدى، لا يجوز له أن يتعدى. نعم، لكن له أجرة. ممكن إنسان ينظر في مال اليتيم هذا بالأجرة لا بأس، فإن احتاج إلى ذلك أخذ على قدر إيه؟ على قدر أجرته. نعم.
قال باب وإذا حضر قسمته القربى واليتامى والمساكين. قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشعري عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر قسمته القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست منسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس.
يعني إذا حضر قرابة ليس وارثين، وإلا فالقرابة الوارثون يأخذون بالفرض أو بالتعصيب، لكن إذا حضر قرابة غير وارثين فالسنة أن يرضوا منها ويعطوا منها شيئا ليس على وجه الوجوب بل هو على وجه الاستحباب. نعم، أما الوارثون فإنهم يأخذون فرضا أو تعصيبا. نعم.
قال باب يوصيكم الله في أولادكم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
نعم، هنا ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا السبب عن جابر قال عادني النبي يعني وكنت مريضا وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي لا أعقل، أي من شدة المرض، ليس معناه الجنون ولكن أنه بلغ به المرض مبلغا عظيما حتى لا يكاد يفيق، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت. دعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، هذه بركة فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. وهذه سبق معنا في بيان أسباب النزول أن هذا متنازع فيه، هل هذه الآية كان سبب نزولها جابر أم كان سبب نزولها ما جاء في بنات سعد بن الربيع رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه المشهور أن هذه أن آية النساء الأخيرة يستفتونك يقول الله يفتكم في الكلالة أنها نزلت فيه، لأن جابر وقت نزول هذه الآية لم يكن له أولاد، فالآية الأخيرة يستفتونك هذه نزلت في جابر، أما هذه الآية فإنه وإن ذكر البخاري ذلك إلا أن الأمر متنازع فيه عند أهل العلم، فمنهم من قال هذا وهم وأن الآية نزلت في بنات سعد بن ربيع، ومنهم من قال بل لعلها نزلت مرتين، مرة في جابر مرة هنا بسبب جابر ومرة بسبب بنات سعد بن الربيع، لعلها نزلت مرتين إلى آخره. المهم أن هذه الآية فيها الأمر بالوصية، وصية الله سبحانه وتعالى في الأبناء، وأن الميراث يكون على وفق المقادير التي بين الله عز وجل في هذه الآية. وهذه الآية وما بعدها والآية الأخيرة من سورة النساء تجمع لك ما يتعلق بفقه المواريث، إذا أضفت إليها ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذه الآيات مع الحديث تقريبا ينتظم بها جميع أحكام المواريث، لأن هذه الآيات الأولى تبين أن الأنصبة الواجبة المفروضة من يرث بالفرض، والآية الأخيرة في من يرث من الحواشي، والحديث يبين ميراث العصبة. فإذا جمعت هذا كله تبين لك فقه المواريث على الحقيقة. والحقيقة ننصح بمراجعة تفسير السعدي رحمه الله تعالى على اختصاره في مطلع هذه الصورة، لأنه كيف أنه بيّن أن هذه النصوص هي جامعة لجميع أحكام المواريث حتى الأحكام التي تبدو خارج هذا فلا تعلق بهذه النصوص الشرعية. فسبحان من شرع لعباده الأمر الشرع السهل الذي يعرفه كل أحد. وقد بيّن الله عز وجل هذه الأنصبة بغاية من الدقة والتفصيل حتى صارت كالصلاة وقدرها والزكاة وأنصبتها، بحيث لا يتصرف واحد في هذه الأنصبة، لأن النفس تميل إلى الشح وتميل إلى البخل، النفس تميل إلى هذا. ولهذا إذا ترك للنفس أن تحدد هي بنفسها الربع والثمن والثلث والثلثين، والله ما أعطى أحد أحدا، ولكن غاية ما يكون ممكن واحد يرضي أخته أو يرضي أمه أو يرضي أباه. لهذا لم يترك الله تبارك وتعالى قسمة هذه التركة لذوق الناس أو لعدل الناس، لأنه إذا عدل واحد قد لا يعدل ألف. من الذي يعطي أخته النصف منه؟ ومن الذي يعطي مثلا أباه أو أمه كذا وكذا؟ صعب. ولكن الله سبحانه وتعالى تولى هذه القسمة. فهذه الآية نزلت بيانا لتفصيل هذه الأحكام المباركة في أحكام ميراث الأبناء، الأصول والفروع. فالأصول والفروع كلها موجودة، والزوج والزوجة، الميراث بسبب القرابة، الميراث بسبب الزوجية، كل هذا موجود. القرابة هذه بقى سواء كانت قرابة في أصول أو فروع، ودول أصحاب فروض، سواء كانت قرابة بسبب حواشي، وهؤلاء إنما يرثون إيه؟ يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب إذا كان رجل ذكر بعد أنصبة الفروض، ويرثون بالفرض أيضا والتعصيب على وفق الآية إذا كان إخوة وأخوات، هم يرثون بالفرض والتعصيب زي الإخوة والأخوات، أو يرثون بالتعصيب فقط، هذا في غير الإخوة والأخوات. إذا لم يوجد من يعصبهن فإنهم يرثون بهذا التعصيب فقط، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، يعني إذا قسمنا التركة على أصحاب الفروض وبقي مثلا ابن عم وابنة عم وكذا، فمن الذي يرث؟ هل ابن العم وابنة العم ذكر أصحاب الأنثيين، ولا يرث ابن العم أو ابن العم فقط؟ يرث هذا فقط، نعم، وحده فقط، فلأولى رجل ذكر. نعم.
قال باب: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن وقاع عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما احب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للابوين لكل واحد منهما الثلث والثلث، وجعل للمراه الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم، يعني هذا الحديث في إشارة، حديث ابن عباس في إشارة أن الوصية للوالدين أولا كانت من غير تقدير نصيب، فكان المال كله للولد، وأما الوالدان فلهما الوصية، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. السدس إن كان له ولد، والثلث إن لم يكن له إيه والد فأورثه أبواه، فالأمي الثلث إن لم يكن جمع من الإخوة، فإن كان جمع من الإخوة فلها السدس، والباقي بعد الثلث يكون للأب بالفرض والتعصيب، فله الثلث، لأن الله قال فلكل واحد منهم الثلث، ويأخذ الباقي تعصيبا، لأن الرجل هو الذي يأخذ، لأنه أولى رجل ذكر، فيأخذ التعصيب وتحرم منه الأم، إذا صار نصيبهم إيه مفروضا. إذا هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى من ترك مالا إيه في سورة البقرة، فالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية تبين، هذا الحديث يبين أن هذه الآية نسخت بيوصيكم الله في أولادكم، والبعض قال لا بس هي ما نسخت، لكن هذه مجملة وهذه بيّنت، أو هذه عامة وهذه خصصت، بيّنت يعني من المجمل المبين، ولهذا تنازعوا في نسخها. نشوف ابن حجر ماذا يقول هنا. قال كان المال للولد يشير إلى ما كانوا عليه قبل، وقد روى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث هي لا تركب الفارس ولا تدافع العدو؟ قال وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، اللي يقاتل يعطونه، زي النهاردة ما لا يعطون البنات إلا على وجه الإيه يعني كما يسمون المرضية فقط، إنما على وجه الميراث الشرعي المضبوط لا. ومن يعطي للبنت نصف ذكر اليوم إنما يعطيها في مال دون مال، يقول لا مثلا اعطيك في الأرض، أما البيت لا احنا اللي بنين مع البيت مع أبينا، أو مثلا في العقار يقول لك لا أنت مالك في العقار، أنت لك في الأرض فقط، وإذا جاءت تأخذ في الأرض قالوا لك لك في أرض الإصلاح، ليس لك في أرض الائتمان، ليس لك في أرض الملك، لك في أرض الإيجار، وإذا جئت تأخذ في أرض الإيجار لك ما لا يكون على البحر إنما عند المصارف، وإذا جئت تأخذ عند المصارف قالوا خذي في كل فدان قيراطا، وإذا جئت تأخذ قيراط من كل فدان قالوا سعر القيراط 5 بدلا من 10، وإذا كنت تقول رضيت يقولون لها مقصد ذلك على 7 سنين في كل عام أوقية، وهكذا. يعني ما لا يمكن مهما توافق البنت على أي طريقة في النهاية لابد أن تكون البنت إيه هي المراعية لإخوتها، هي التي تراعي إخوانها، أما إن الإخوة هم الذين يراعون البنات هذا لا يوجد في قاموس إيه في قاموس في النهاية دول برضو إخواتك ودول كذا وكذا وراعيهم وإلى آخره، لكن ما يقول الناس للولد راعي أختك، هذه أخت منكسرة لها أولاد لها زوج يعني ارفع رأسها عند زوجها أو كذا، هذا ما يقولونه، إنما دائما البنت التي، وهذا من الظلم العظيم، هذا من الظلم الإيه العظيم، ولهذا الله عز وجل يسلط عليك من هو أعلى منك، تأخذ أنت من هنا فتجيك بقى الإيه في تلك الأرض، يجيك بقى من يفرض عليك في أرضك الإتاوات، ومن يأخذ منك الضرائب، ومن يفعل كذا، تعود فتشكو تقول هذا حاكم ظالم، وهذا سلطان ظالم، وهذا مسؤول ظالم، وهذا نظام ظالم. طيب سأل نفسك أولا أنت الذي ظلمت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال فنسخ الله ذلك ما أحب، هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية، وفيه رد على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين، لو في إنكار نسخ يعني، إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير، فأنه أنكر النسخ مطلقا، ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، وأجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة، قال فسمى ذلك تخصيصا لنسخا. وطبعا الخلاف عند الأصوليين في مسألة النسخ التخصيص والتفريق بينهما خلاف دقيق، فالبعض قد يعبر عن النسخ بالتخصيص أو التخصيص بالنسخ، والصواب الفرق بينهما كما هو عند جمهور الأصوليين، فإن النسخ إزالة للحكم ورفعه، أما التخصيص فهو تخصيص للعام في بعض صوره، يخصص العام هذا في بعض صورة، قد يكون في صورة قد يكون في كذا، فيبقى العام على عمومه ويعمل خاص في بابه، إما في صورة إما في صورتين إما في حال دون حال إما في شخص دون شخص أو غير ذلك، لكن يبقى العمل بالعموم، إنما المنسوخ هذا لا يعمل بالمنسوخ، إنما المنسوخ رفع حكمه. نعم. ولهذا قال السمعاني إن كان أبو مسلم يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر، وإن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف رضيا، والله أعلم. طبعا إنكار النسخ هذا أصبح عند العقلانيين بصورة كبيرة جدا، لسيما في هذا العصر، فصاروا ينكرون الإيه النسخ، لك ما في نسخ في القرآن، والنسخ موجود في السنة في القرآن، وهو من أوضح ما يكون، جاء في ولهذا الإجماع وقع عليه، انعقد عليه. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا ليس نسخا، هذا نسخ واضح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسخ النهي الواردة من قبل. والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها. والنسخ إيه؟ نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وجعل الأبوين كل واحد منهما السدس والثلث. قال الدمياطي: قوله والثلث زيادة هنا، جعل كل منهما السدس والثلث. وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها، قلت اختصرها هناك، ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخي فيه. والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال، والأم الثلث في حال، وأيضا الأب، يعني لكل واحد منهما الثلث كذلك، للأم الثلث والباقي يصير بين للأب فرضا وتعصيبا. نعم. ووزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث: وللزوج النصف والربع، أي كل منهما في حال. فدل هذا على أنه هذه الآية يوصيكم وفي أولادكم نسخت ما كان إيه فالوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعليه جاء الكلام في مسألة الوصية الواجبة. هذه الوصية الواجبة هنا في يؤخذ بها أو يؤخذ كدليل عليها هذه الآية، فالوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وأن ذلك الوجوب، وبالتالي يجب الوصية الواجبة بهذا، أم هذا كان ثم نسخ؟ فالبعض يستدل بهذه الآية على ذلك ولا يرى النسخ، والبعض يرى النسخ. على كل، سواء كنا بنسخ أو عدمه، فإن الآية ليست دالة على ذلك، بل لا يوجد وصية واجبة في النصوص الشرعية، إنما هو أمر في يعني من ضمن الأمور المستحبة التي استحبوها، أن الولد لا يكون سببا في التركة ثم يموت بعد ذلك ويرث الصغير الذي ما كان سببا في تكوين التركة، بل يأخذ أولاده من باب الشفقة ومن باب الرحمة. أما من باب الأصول لا يوجد هذا، ولهذا احنا عندنا في قسمة الميراث، أنت تعرف هذا جيدا، أنت تعرف هذا جيدا، بأن من مات عن ابن وابن ابن فإن الابن يحجب ابن الابن، وأن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من طريقه، إذا كان من طريقه فنحجبه، فالأخ يحجب ابن الأخ، والأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، هذا معروف. ولهذا إذا أعطيت الواحد المسألة يقسمها كذا: مات عن ابن وابن ابن، فإنك تقول للابن كل شيء. ولهذا حتى هم لما قالوا بالوصية الواجبة وضعوا لها إيه؟ وضعوا لها ضوابط. هذه الضوابط منين جت؟ طيب هذه الضوابط منين جت؟ يعني يعطى حق الأب ويعطى كذا. طيب ليه يعطى حق الأب؟ مو نفس المسألة، لو قلنا يعطى حق الأب وبذلك يأخذون نصف، يعطون حق الأب وبالتالي يأخذون نصف التركة، طيب ما الولد الصغير ما كون شيء في التركة، إذن هذا ظلم، إذن لابد أن يعطى التركة كلها إلا شيء قليل ويعطون. طيب إلا إذا كان حق الأب يتجاوز الثلث، فإن كان يتجاوز الثلث فكذا، طب منين أعطينا برضو كلمة يتجاوز الثلث هذه؟ منين أعطيناها؟ واخد بالك؟ فإذا هذا لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في تقسيم الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة. ولهذا هذه الوصية لم يكن معمولا بها من قبل، هي معمول بها من تقريبا بعد 1940، بعد 1940 عمل بهذه القاعدة وبهذا القانون. فماذا كان الناس قبل هذا القانون؟ كيف كان الميراث قبل هذا القانون؟ حتى نوجد احنا الأدلة الآن القاضية بالوصية الواجبة والتي يلزم بها القانون. لكن على كل، من العلماء القدامى من قال بهذا، من العلماء القدامى من قال بالوصية الواجبة. ولكن لا دليل إلا الشفقة ومراعاة هذا من الجهة النظرية، وإن الإبن هذا بقي حياته كلها يكون مع الأب التركة ثم مات فلا بد أولاده وكذا، ولكن نقول الحمد لله إذا كنتم ترعون هذا فالشرع يراعي هذا بالطريقة الشرعية بل أكثر مما يأخذ بالوصية الواجبة. كيف نقول بالوصية المستحبة من الجد؟ الجد هذا لو أنه أوصى بنصف التركة لهؤلاء صحت، لو يعني لو أعطى وهب، أما لو أوصى فالوصية تزيد عن ثلث، لكن لو قال خذوا يلا نصف التركة الآن، لو قال خذوا التركة كلها، لو أعطاهم التركة كلها الآن جاز لأنهم غير وارثين، لأنهم غير وارثين فيعطون التركة كلها لو أراد. يبقى على الأقل أوصي بالثلث، لو عايز توصي وصية بعد الموت أوصي بالثلث، يبقى عندك الوصية الشرعية. فندل الناس على هذا، لكن الإشكال الناس الآن يتركون هذا حتى إذا مات الجد صاروا يتنازعون في المحاكم. نعم.
قال باب: لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعد ما آتيتموهن الآية. وينكر عن ابن عباس: لا تعذروهن لا تقهروهن حوما اسما، تعول تميل، نحلة النحلة المهر. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أسراط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحجم السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
وهذا من الظلم، أن المرأة تورث، هذا من الظلم، المرأة ما تورث. فإذا مات الزوج فالمرأة إذا خرجت من عدتها نكحت من شاءت، لكن هذه كانت تورث المرأة، فلا يحل للمرأة أن تزوج نفسها. بل ربما دخل أخو الزوج فألقى عليها الثوب وقال: أنت لي أو أنا أحتاجك أو أنا أريدك أو كذا، فيكون الأمر إيه له. وهذا من الظلم، هذا من الظلم الذي نهى عنه الإسلام. لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها، لكن أخو الزوج بعد العدة يتقدم، إن شاءت تزوجت منه قبلته يعني، وإن شاءت ردت، لكن لا تورث المرأة، ما تورث، ليست متاعا يورث. فنهى الإسلام عن هذه الجاهلية القائمة على الظلم. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، ممكن يظلمها حتى تتنازل عن حقوقها، وهذا كله من الظلم. فالمرأة لا تورث، إن شاءت تزوجت وإن شاءت بقيت، إن شاءت ذابت إلى بيت أبيها وإن شاءت بقيت. وهذا الحقيقة يحصل الآن بس بطريقة يعني قد تختلف. الآن مثلا المرأة قد يموت زوجها ولها ولدان مثلا صغار وهي شابة ده 25 سنة أو كذا، فيلزمها أقارب الزوج بأن تبقى تربي الأولاد هنا، تبقى تربي الأولاد، ويوم أن تفكر في الزواج فإما الزواج وإما الأولاد، نأخذ منك أولادك اطلعي، لا شيء لك على الإطلاق، لا أولاد ولا تركة ولا كذا، اخرجي إذا أردت الزواج. فتبقى المسكينة في البيت من أجل أولادها وهي راغبة في الزواج لأنها صغيرة، ترغب في الزواج وترغب في كذا، فتبقى على هذا الحال مأسورة. فهذا من الميراث بطريقة، وإن خالفت الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية. لكن المرأة تترك إن أراد أن تتزوج، وتجري بقى الأحكام الشرعية إن أراد أن تتزوج أو كذا، فهذا لا إشكال فيه ولا بأس أن يتزوجها أخو الزوج أو قريب الزوج أو كذا، لكن أن تضرب المرأة في هذا، هذا ظلم. نعم.
قال باب: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون.
طيب نقف عند هذا.